نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 33 بعد 106 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة لقمان في قوله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده، وهو لقمان بن عنقاء ابن سدون واسم ابنه ثاران، في قول حكاه السهيلي، وقد ذكره تعالى بأحسن الذكر، فإنه آتاه الحكمة، وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف، ولهذا أوصاه أولا
ما يعرف
أن يمنحه أفضل ما يعرف، ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ثم قال محذرا له: إن الشرك لظلم عظيم، أي هو أعظم الظلم. قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه.
إبراهيم هنا إبراهيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم هنا ابن يزيد النخعي، وعلقمة هذا من هو النخعي أيضا، عن عبد الله بن مسعود. عبد الله هنا قال عن عبد الله يعني ابن مسعود، إبراهيم النخعي يروي عنه بواسطة علقمة. نعم أظن خاله ولا ماذا، هو خال علقمة، هو ابن مسعود، خال إبراهيم، خال إبراهيم بن يزيد نخعي، من أئمة الكوفة، صاحب المرجئة، لما دار قول أحمد بن أبي سليمان صاحب إبراهيم بن يزيد. نعم من هو
ابن وقيل الليثي؟
الليثي ليس النخعي، ويروى عن النخعي
قام بن قيس بن عبد الله بن مالك بن عقام بن سليمان بن كهل بن بكر بن عوف بن النخع أبو شبل النخعي الكوفي، عم أم إبراهيم وصاحب عبد الله بن مسعود.
عم أم إبراهيم، عم أمه، ليس خاله، ليس أخو أمه، عم أمه. نعم.
قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قوله إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ورواه مسلم من حديث الأعمش به. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قال ثم قرن وصيته إياه بعبادته، بعبادة الله وحده، أين هذا في الآية؟
وصينا.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، لم يقل هنا وحد الله، وإنما قال لا تشرك بالله، لكن نفي الشرك يتضمن التوحيد. وذلك ما ذكر من الألفاظ في النصوص القرآن أو السنة من الأمر بالتوحيد يتضمن نفي الشرك، أو الأمر بالنهي عن أو التحذير من الشرك يتضمن التوحيد.
كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن، وقالها هنا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال مجاهد: مشقة وهن الولد. وقال قتادة: جهدا على جهد. وقال عطاء الخرساني: ضعفا على ضعف. وقوله: وفصاله في عامين، أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر.
يعني إذا المرأة إذا حملت بعد 6 أشهر من زواجها هل تتهم في دينها؟ ها؟ لا تتهم. وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل 2 سنين 24 شهرا، بقي على 30 كم؟ 6 أشهر. نعم الفصال سنة، قلت ماذا؟ الفصال 2 سنين، الرضاعة كما سيأتي إن شاء الله، والحمل لو حملت بعد 6 أشهر لا بأس بذلك. نعم. أو لو ولدت. نعم،
لأنه قال تعالى في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا،
آية الأحقاف. نعم.
وإنما يذكر تعالى تربية الولد وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا.
تربية الوالدة.
نعم. وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه. كما قال تعالى
عنه الأذى، أسألت عنه النجاسة من بول وغائط، وإذا مرض مرضت معه، وإذا صح صحت معه، ومع ذلك بعض الأولاد عندهم غباء وسفه، يعق أمه أو يرفع صوته أو يعني يؤذيها بالكلام المؤذي والعياذ بالله. قد نهى الله عن أذية والدين لا بالقول ولا بالفعل، لا قولا ولا فعلا، حتى لو نفض يده بين يديها هذا يكون مرتكبا لكبيرة، ولو قال أف والعياذ بالله. نعم.
كما قال تعالى وقل رب
ارحم، وهذا من الشقاء، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا بعدم البر. نعم. إنسان يتفقد أمه ويتفقد أباه ويسأل، وإذا رزقه الله رزقا واسعا يكون من أولى الناس بعد الزوجة والأولاد، من أولى الناس في الإنفاق عليهم والإحسان إليهم. نعم.
كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
حتى بعد الممات البر موصول بالدعاء، بصلة أقاربهما، بالإحسان إلى أصدقائهما. ابن عمر رأى عربيا يمشي فنزل على حمار له وخلع عمامته وألبسها الأعرابي وأركبه حماره ومشى. قال يا ابن عمر أن الأعراب يرضون بالشيء اليسير، لماذا فعلت كل هذا؟ قال إنه كان ودا لعمر بن الخطاب، يعني بينهم مودة، وإن من بر الأب أن يبر الابن ود أبيه، أو كما قال تبر ود أبيك، من كان ودودا وصديقا لأبيك من أهل الخير توده حتى بعد وفاة الوالد، وكذلك الأم. نعم. ما كانت تأتينا أيام خديجة، هذا من المروءة. نعم.
ولهذا قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قدم علينا معاذ بن جبل وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تطيعوني لا آلوكم خيرا وإن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ضعن وخلود فلا موت. وقوله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما، واتبع سبيل من أناب إليه يعني المؤمنين، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الطبراني في كتاب العشرة حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند أن سعد بن مالك قال
عن النبي عثمان النهدي. انظر الطبراني في كتاب العشرة
قال في الهامش في أسد الغابة أن داود بن أبي هند رواه عن أبي عثمان النهدي عن سعد.
هذا هو.
قال أنزلت في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. وقال كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمي يا قاتل أمي. فقال لا تفعلي يا أمه فقلت لا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت
أصاب الجهد والتعب.
فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها.
مكثت يوما آخر وليلة أخرى أفضل.
فمكثت يوما آخر وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء. فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت.
هذه الآيات الكريمة فيها وصايا لقمان الحكيم لابنه وهي وصايا عظيمة أشاد الله بها في القرآن الكريم. فهي وصايا عظيمة من أب مشفق لابن. ومعلوم أن الأب أشفق الناس على أبنائه. قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أي موعظة تؤثر عليه أي اذكر يا محمد قول لقمان لابنه وهو يعظه جملة كلمة وهو يعظه جملة اعتراضية. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله وقوله سبحانه وتعالى وهو يعظه جملة معترضة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ هذه الوصايا العظيمة بالوصية بالنهي عن الشرك ويتضمن الأمر بالتوحيد فهما متلازمان. إذا دخل التوحيد خرج الشرك من القلب وإذا دخل الشرك والعياذ بالله القلب خرج التوحيد. فيطرد أحدهم الآخر ويتضمن الأمر بالتوحيد فهما متلازمان. وهذا أعظم الحقوق حق الله عز وجل هو التوحيد وترك الشرك. والشرك أن تجعل الله ندا تصرف له العبادة وهذا هو الظلم. وهو الظلم عند أهل السنة ما هو وضع الشيء في غير موضعه. أما عند الأشاعرة ماذا؟ التصرف في ملك الغير. ولذلك يقولون بالوجوب على الله أن الله يجب عليه أن يفعل كذا والعياذ بالله. ومعلوم أن الظلم ثلاثة أنواع عظمها الشرك. سمي ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها والعبادة حق الله عز وجل. والثاني ظلم العباد بعضهم بعضا في دمائهم وأعراضهم وأموالهم. والثالث ظلم العبد نفسه بأنواع المعاصي دون الشرك. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في آية الأنعام لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنه ليس بذاك. ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما ملاقي الله سبحانه وتعالى الذي يلاقي الله سبحانه وتعالى بالمعاصي دون الشرك فهو تحت المشيئة.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.
وقوله تبارك وتعالى قرأت هذا وصل استمرار حالة المؤمن على و أي مشقة على مشقة وضعفا على ضعف وجهدا على جهد، وكل هذه المعاني تشملها الآية. وفصاله في عامين أي فطامه في عامين. وإذا ضمت هذه الآية مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني فطام يكون على سنتين، وقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا تبين بهذا أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، لأن مدة الرضاع حولين كاملين، ويعيش ممن ويعيش من يولد 6 أشهر كثير. وقيل الوليد بن عبد الملك والحجاج ولد 6 أشهر، حجاج بن يوسف الثقفي. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي اتبع واتبع سبيل من أناب إلي، أي اتبع سبيل من أناب إلى الله ووحد الله وأحسن إلى عباده، ثم إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون، أي ثم إلي مرجعكم يوم القيامة وأحاسبكم وأجازيكم عليها. نعم.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل.
لعل نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.